الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الرد الأقوى على اغتيال الشهيد سليماني. إيران تعتبر أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا يهدف لتحقيق أهداف خفية، وتطالب بمغادرة هذه القوات للأراضي السورية. والجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تلقت صفعة قاسية عبر مراسم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس، وأنها ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. واعتبر سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله القائمين على إحياء الذكرى السنوية لشهادة الفريق سليماني ورفاقه أن شهادة سليماني هزيمة للاستكبار كما كانت حياته. وأشار إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بإنفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة دون الحصول على شيء، حتى أن ترامب عندما أراد زيارة العراق تسلل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في جنح الظلام ولساعات فقط. ودعا القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني للتحلي بالقوة والتمسك بالوحدة وعدم الثقة بالأعداء، مؤكدا ضرورة العمل على إجهاض الحظر المفروض على البلاد. لقراءة كلمة قائد الثورة الإسلامية والمواقف التي جاءت فيه، نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي السيد هادي سيد أفقهي.
حقيقة أضاف سماحة الإمام الخامنئي نقاط جديدة إلى ما صرح به في المناسبات الماضية منذ استشهاد قادة النصر الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني ورفيق نضاله الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم بما يلي. النقطة الأولى التي أضافها هذا اليوم من أن ستكون هناك حربا ذكية وحربا ناعمة إلى جانب موضوع الثأر على مستوى الحرب الصلبة أو بأي شكل آخر. الموضوع الثاني الذي أكد عليه هو أنه سنلاحق كل من أمر وخطط ونفذ مهما تسابق الزمن، وتسابق الزمن لا حقيقة يثنينا عن إحقاق الجزاء وإحقاق الثأر. هذا موضوع مهم جدا. الموضوع الثالث هو أن أمريكا في زمن أوباما وفي زمن ترامب، وأنا أضيف في زمن جو بايدن، هذا العداء عداء إيديولوجيا وعداء راسخا ضد القيم الإنسانية في منطقتنا وضد إرادة الشعوب لتحريرها من نير العبودية والاستكبار. فاليوم يعني كلمة سماحة السيد أعطتنا عدة اتجاهات على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على مستوى الحرب النفسية، وحتى هذا التحذير هو سيبقى المتورطين في هذه العملية الإجرامية وما تلاها حتى عملية الشهيد العالم النووي الكبير محسن فخري الزادة. سيبقى العدو كما يقول المثل على رجل ونصف سواء الأمريكيين المتورطين أو سواء الإسرائيليين الذين قاموا بهذه العملية النكراء. إذن كلمة سماحة السيد تعيد إلى الأذهان وتعطي في نفس الوقت تعهد والاستنفار لملاحقة العدو.
افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر تقنية الفيديو كونفرنس 99 مشروعا في مجال النقل والإعمار تم تنفيذه في جميع أنحاء إيران. وتم خلال المراسم افتتاح محطات مترو الأنفاق في مدينة مشهد، وكذلك تدشين 50 مقطورة تم تصنيعها في معامل سكك الحديد بمدينة تبريز، وكذلك تدشين محطة حرق النفايات بسعة 200 طن يوميا في مدينة نوشهر شمال إيران. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي تواجد القوات الأمريكية في سوريا بأنه غير شرعي ويهدف إلى تحقيق أهداف خفية، مؤكدا ضرورة مغادرة هذه القوات سوريا. وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا قال تختراوانشي: على الجميع احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية بصورة كاملة، رافضا أي إجراءات انفصالية ومبادرات غير مشروعة للإدارة الذاتية في سوريا. ولفت روانشي إلى أن إمكان مثل أو أماكن مثل إدلب لا ينبغي أن تتحول إلى ملجأ آمن للجماعات الإرهابية، ويتوجب القضاء الكامل على تهديدهم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دولا غربية تواصل عرقلة عمل مجلس الأمن وتحويله أداة خدمة لأجنداتها السياسية. وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو أن هذه الدول عملت على مدى السنوات العشر الماضية على تأجيج الأزمة في سوريا وعرقلة جهود تسويتها، مشددا على حرص سوريا على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين رغم عرقلة بعض الدول الغربية لعمل المجلس. وفي الشأن الفلسطيني صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقالت مصادر فلسطينية أن 168 دولة صوتت لصالح القرار فيما عارضته 5 دول. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الصهيونية وممارساتها غير القانونية. أظهر استطلاع للرأي نشر في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من 53% من الفلسطينيين يرفضون التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال 81% منهم أن السعودية ستلتحق بركب التطبيع قريبا. المزيد في التقرير التالي.
رغم قرار السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق الأمني مقابل الحصول على أموال مقاصة، إلا أن هذا القرار ما زال يلاقي معارضة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى تضاؤل نسبة الفلسطينيين المتفائلين بإمكانية تحقيق المصالحة. المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في آخر استطلاع رأي أظهر بأن أكثر من 53% من الفلسطينيين ما زالوا يرفضون التنسيق الأمني، وذات النسبة أيدت أن الاحتلال خرج هو الرابح من عودة التنسيق الأمني. أما فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية فالغالبية العظمى ترى أن جهود الطرفين غير جادة. الاستطلاع أكد أن أكثر من 77% من الفلسطينيين غير واثقين بجهود إعادة اللحمة بين الفصيلين الكبيرين. وبعد أن انتقلت المغرب إلى ملعب المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي لم يعد الفلسطينيون يثقون كثيرا بالدول العربية الأخرى. ووفق الاستطلاع فإن 3/4 الفلسطينيين يعتقدون بأن المبادرة العربية للتسوية التي طرحتها السعودية في العام 2002 لم تعد موجودة. فيما يرى 81% من المستطلعة أراؤهم أن السعودية ستلتحق قريبا بركب المطبعين مع الكيان الإسرائيلي.
شعبنا من الدول العربية، نعم شعبنا يشعر بالخذلان من الجامعة العربية كلها، وحتى الإخوان الذين ذهبوا باتجاه التطبيع ذهبوا مخالفين لقراراتهم، قرارات الجامعة العربية مخالفة لخطة السلم العربية، مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وأصبحنا إحنا الآن نقدم بالمجان صلح مقابل صلح، سلام مقابل سلام، مش سلام مقابل الأرض.
نتائج الاستطلاع تؤكد أن ثقة الفلسطينيين لم تعد قائمة تجاه الكثير من المواقف العربية. والياس الفلسطيني لم يأتي وليد لحظة ولا نتيجة جينات متصارعة، وإنما هو نتاج تجربة طويلة من النكسات التي أصابته داخليا وخارجيا.
ذكرت محافل سياسية إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات بداية شهر يناير القادم، وذلك للاشتراك في احتفال افتتاح السفارة الإسرائيلية في دبي. وحسب المصادر بأن مراسم الافتتاح تضم أيضا مستشار الرئيس الأمريكي جيرارد أو كوشنير والمبعوث الأمريكي الخاص بالمنطقة أبي بروكوفيتش ومسؤولين آخرين. ومن جهة أخرى كشف وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أنه زار كل الدول العربية ولكن بالخفاء ضمن أداء مهمات عسكرية، معربا عن رغبته بأن يزورها علنا بشكل رسمي وودي وسلمي. اختار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات ليحل محل يوسي كوهين الذي لعب مؤخرا دورا بارزا في اتفاقات التطبيع مع بعض الدول العربية. وأطلق على الرئيس الجديد الذي كان يشغل نائب رئيس الجهاز اسم دال، حيث لا يكشف عادة عن أسماء كبار موظفي الموساد. يأتي ذلك في وقت سمح فيه نتنياهو بعرض مقاطع فيديو لاعتراض صواريخ جوية بهدف تحسين صورته داخليا، حيث يواجه معارضة داخلية شديدة. التفاصيل في التقرير التالي.
أمام اتهامات الفساد وغضب الشارع والانقسامات في صفوف الحكومة، يحاول رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحسين صورته بالتركيز على ما يعتبره إنجازات خارجية. فبعد استعراضه لما وصفه ببعض الإنجازات في مقطع فيديو انتشر نهاية الشهر الماضي، ها هو فريقه يستعرض في مقطع فيديو آخر تجارب اعتراض الصواريخ في نظام كالع ديفيد بالتعاون مع منظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، الذي يشرح التعامل مع التهديدات التي تسببها الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. مقاطع فيديو قد تكون مصدر فخر لأنصار نتنياهو، لكنها بالنسبة لمعارضيه والعالم تكشف عن مدى ضعف موقفه خارجيا قبل أن يكون داخليا. فعلى المستوى الخارجي يظهر الفيديو مدى قلق نتنياهو من تصاعد تقدم المقاومة وقوة صواريخها القادرة على استهداف تل أبيب من ثلاث جهات، فلسطين وسوريا ولبنان. ولذلك جاء تقرير جروزلين بوست حول قدرات حزب الله الصاروخية الكبيرة ليذكر بضرورة بقاء نتنياهو في السلطة لمواجهة الضربة التي لا يعلم الكيان الإسرائيلي متى وأين ستأتي. كابوس زاده تأكيد إيران على حتمية الانتقام لدم العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة. أما داخليا فيبدو أن نتنياهو يصارع إقصاءه عن الساحة السياسية، وذلك عن طريق احتكار التقدم الذي حققه الكيان الإسرائيلي في الكشف عن علاقاته السرية مع بعض الأنظمة العربية. فقد تم الكشف عن شخصيات أمنية ساهمت في عملية التطبيع، وأحيل أهمها على التقاعد وهو رئيس الموساد يوسي كوهين، الأمر الذي أثار غضب وزير الحرب بني غانتس لعدم إبلاغه بالقرار. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقاطع الفيديو التي ينشرها يكشف ربما بغير قصد عن مخاوفه العميقة، وأنه يتمسك بإنجازات وهمية في محاولة للبقاء في السلطة وهزيمة خصومه داخليا، وصولا إلى منع إحالته على السجن بتهم الفساد.
ارتكبت قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي والمرتزقة أكثر من 140 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق طائرات حربية في أجواء الجبلية بالحديدة غربي اليمن. وكان طيران العدوان قد شن غارة على وادي آل أبو جبارة في صعدة ما أدى إلى إصابة مواطنين، فيما شن غارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمارب، وأصيب بصعدة أيضا مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. نواصل معكم حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. الرئيس التركي يعتبر العقوبات الأمريكية على بلاده تعد على سيادتها الوطنية. إرجاء قمة دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي بعد فشل التوصل لاتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر. وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 74 مليون و 534 ألف حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا لحيازتها نظام دفاع جوي روسي، معتبرا أنها تعد على سيادة بلده. وفيما تتذرع الولايات المتحدة بحجة أن المنظومة تشكل خطرا على أنظمة دفاع الحلف الأطلسي، ترفض أنقرة هذه المزاعم وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. هذا وتفرض الولايات المتحدة في إطار ما يعرف بقانون مكافحة أعداء أمريكا عقوبات على تركيا لحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وصرح أردوغان قائلا إنها ذريعة، الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى. وللمزيد حول العقوبات الأمريكية على تركيا تابعوا هذا التقرير.
في إطار ما يعرف بقانون مكافحة أعداء أمريكا، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. لكن هذه العقوبات أثارت حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبرها بمثابة تعد على سيادة بلده، رافضا الحجج الأمريكية بأن المنظومة الروسية تشكل تهديدا أمنيا لأنظمة الدفاع في الحلف الأطلسي.
إنها ذريعة، الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى. تركيا تخطت منذ فترة طويلة المرحلة التي كان ممكنا فيها أن يعيقها هذا النوع من العقوبات. سنضاعف جهودنا لجعل صناعتنا الدفاعية مستقلة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين بسبب شراء البلاد منظومة الدفاع الجوي الروسية. وتقول واشنطن إن المنظومة تشكل خطرا على طائرات F-35 المقاتلة وعلى أنظمة الدفاع عن الحدود في حلف الشمال الأطلسي الذي تنتمي كل من أنقرة وواشنطن إليه، بينما ترفض تركيا ذلك قائلة إن المنظومة الروسية لن تنشر في الحلف وأن المخاوف الأمريكية لا أساس لها. وتقول أنقرة إنها اختارت الصواريخ الروسية لعدم وجود اتفاق مع واشنطن لشراء نظام باتريوت الأمريكي المشابه لهذا النظام المتطور. وقد أدى شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه العقوبات الأمريكية تزامنا مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي الخميس فيما يتعلق بنشاط تركيا في شرق البحر المتوسط. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان قال في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن تركيا ترغب في بناء مستقبلها مع الاتحاد، داعيا أنقرة والتكتل إلى تجاوز دائرة مفرغة في العلاقات بينهما.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة قرار خاطئ سياسيا وقانونيا واعتداء على السيادة التركية، ولا يمكن حل المشاكل عن طريق فرض العقوبات. وأضاف أن بلاده تتراجع عن امتلاك منظومة S-400 صاروخية الروسية رغم العقوبات، وستتخذ خطوات مماثلة بعد تقييم العقوبات الأمريكية المفروضة. وأشار أوغلو إلى أنه يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا والولايات المتحدة إذا لبت الولايات المتحدة التطلعات التركية بشأن السياسة السورية. كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل القمة السنوية لمجلس التعاون في الخليج الفارسي إلى يناير المقبل، وذلك بعد فشل مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر. وقال مصدر في مجلس التعاون أن اتفاقا سيضع الوزراء اللمسة الأخيرة عليه قبل القمة قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية، مشيرا إلى أن المفاوضات التوصل إلى الحل النهائي ستستغرق عدة أيام. يواصل فيروس كورونا انتشاره بوتيرة متسارعة مسجلا ارتفاعا في الإصابات إلى أكثر من 74 مليون و 534 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,755,200 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة من حيث الإصابات بارتفاعها إلى أكثر من 17 مليون و 362,600 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 9,951,000 حالة، لتأتي بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي من حيث الإصابات. وحول المستجدات بشأن فيروس كورونا عالميا تابعوا هذا التقرير.
رغم الإعلان عن كشف الكثير من اللقاحات هنا وهناك في أنحاء المعمورة ودخول بعضها طور التطعيم الطوعي في بعض الدول، إلا أن جائحة فيروس كورونا ما زالت تحقق إصابات ووفيات كبيرة دون تراجع يذكر. عالميا لامس عدد المصابين نتيجة الجائحة 74 مليون شخص، وقارب عدد الوفيات 1,650,000 حالة، وتمثل الإحصائيات عددا أقل من الواقع، حيث لا تجري معظم الدول إحصائيات دقيقة، وذلك لمحدوديات إمكانات الفحص. البرنامج العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل للوقاية من فيروس كورونا يواجه خطر الفشل بدرجة كبيرة جدا نتيجة صعوبات تتعلق بالتمويل والإمداد، مما قد ينذر بأن سكان هذه الدول وهم بالمليارات لن يستطيعوا الحصول على لقاحات قبل 4 سنوات. منظمة الصحة العالمية الفرع الأوروبي حذرت من خطر كبير لعودة انتشار جديد للفيروس في الأسابيع والأشهر الأولى من العام 2021 بالنظر إلى تطور الوباء في أوروبا، ودعت إلى وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام. وسجلت القارة الأوروبية بحسب المنظمة أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة، وسارعت دول أوروبية عدة لفرض إجراءات صارمة جديدة أرغمت المطاعم والفنادق والمسارح والمراكز الثقافية على الإغلاق، وأغلقت بعض الدول المدارس أيضا، كما ستفرض قيود على الاحتفالات بعيد رأس السنة مع حظر التجمعات. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء، وواصلت الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوز عدد الوفيات 3,000 شخص في يوم واحد، وبلغت أقسام العناية الفائقة في بعض الولايات طاقتها القصوى. وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم واسعة لتلقيح 20 مليون شخص، وأعطت الأولوية للمسنين وموظفي القطاع الصحي.
وأخيرا أعلنت هيئة الحج الشعبي في العراق إحباط هجوم لمسلحي جماعة داعش الوهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقية البلاد. وذكرت مديرية الإعلام الحج الشعبي في بيان لها أن قوات اللواء 110 بالحج خاض اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابية الذين تعرضوا إلى قرية أحمد طاهر ضمن قاطع عمليات ديالى للحج الشعبي، ما أسرت عن تقهقر الإرهابيين وفرارهم بعد مقتل وإصابة عدد منهم. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الرد الأقوى على اغتيال الشهيد سليماني. إيران تعتبر أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا يهدف لتحقيق أهداف خفية وتطالب بمغادرة هذه القوات للأراضي السورية. والجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة حول السيدة يوكابد أم كليم الله النبي موسى بن عمران عليه السلام. بعدما مات نبي الله يوسف عليه السلام، نسي بنو إسرائيل ما أوصاهم به يعقوب ويوسف، فانقسموا على أنفسهم 12 فرقة، كل فرقة تنتسب إلى سبط من أسباط النبي يعقوب كما يدعون. وكان بنو يهوذا رابع أولاد النبي يعقوب، من أكبر الفرق عددا وأكثرهم بعدا عن تعاليم السماء. كانوا يسكنون في شرق بلاد مصر، والتي تعرف الآن بالمحافظة الشرقية. لهم عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم، والتي يتميزون بها عمن حولهم من بقية المصريين. وكان فرعون مصر في ذلك الوقت في حروب مع الهكسوس، وعندما علم بأن جواسيس الهكسوس يلتقون مع بني إسرائيل ليشتروا منهم أسرار البلاد، غضب فرعون وثارت ثائرته، وأمر بتفريقهم والتضييق عليهم حتى سخرهم لأشق الأعمال. وفي إحدى الليالي رأى فرعون رؤيا أقلقته وسلبت منه الراحة. رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من الشرق وأحاطت بيوت جميع المصريين وتركت بيوت بني إسرائيل، فأصبح مذعورا فزعا حتى دعا المفسرين، فأوضحوا له أنه سيولد في مصر ولد من بني إسرائيل تكون نهاية ملك فرعون على يديه، وأنه اقترب زمان ذلك المولود. وما أن سمع فرعون بذلك حتى اشتد غضبه على بني إسرائيل.
همان، يا همان، لبيك يا ملك الملوك.
سمعت ما قاله المفسرون؟
نعم نعم يا مولاي، ليطمئن ولي نعمة ما دام له رجال أقوياء.
أكاد أجن، ما السبيل للخلاص من هؤلاء الأذال؟
مولاي مولاي، أمرتني أن أفرقهم وقد شتتهم، وأن أضيق عليهم وقد جعلت السجن أحب إليهم، وأجبرتهم على أشق الأعمال.
كلا كلا يا هامان، ليس هذا فقط، أريد أن أقطع نسلهم.
وكيف وكيف يا مولاي؟ هل سنحبسهم متفرقين؟
كلا كلا، لا رحمة لهم بعد اليوم، اقتل كل مولود جديد.
هو كذلك يا مولاي. الساعة يا رئيس الجند.
نعم يا سيدي.
سمعت ما قال ولي نعمتنا؟ نفذ ما أمر وبالدقة.
كلا كلا، أريدك أنت بنفسك أن تشرف على هذه المهمة. اذهب أنت وجنودك وتقص الأمر بدقة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
لو أخفت أي أسرة مولودها عنكم، اقتل جميع أفرادها ولا ترحمهم. يا همن، أي تقصير ستكون أنت المسؤول عنه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ملأ الذعر بني إسرائيل، ضاقت بهم الأرض خوفا من فرعون وهامان وجنودهما. وهكذا حال الفاسقين عندما يستكبرون على تعاليم السماء ووصايا الأنبياء، فيسلط الله عليهم من لا يرحمهم. وحقا عندما قال الحق تعالى: الظالم جندي، أنتقم به وأنتقم منه. ولكن كانت هناك أسرة صالحة مؤمنة من بني إسرائيل، بعيدة عن الفسق والفجور، تعمل بدين الله. مات أبوهم الذي يدعى عمران من أولاد النبي يعقوب عليه السلام، وبقيت أمهم يوكابد التي كانت حاملا عند وفاته، ولها طفلان صغيران يملأان عليها السرور. فكانت مريم ذات العشر سنوات تلاعب أخاها هارون الأصغر منها سنا، فيشعان بالبهجة والسعادة على أمهما المسكينة الخائفة أشد الخوف على وليدها، خصوصا وقد أخفت نبأ حملها عن الناس خوفا من فرعون وجنوده. ومرت الشهور والأم في قلق من أمرها حتى حانت الولادة.
فرعون في كل مكان، يا رب استرني بسترك، يا إله إبراهيم استرني، يا رب لا تفجعني بوليد.
أماه أماه، انظري إليه كم هو جميل، انظر يا هارون.
دعيني أنظر إليه، دعيني.
أماه لم تبكين؟
يا ابنتي، علينا أن نخفي أمر موسى، وإلا قتله جنود فرعون.
نعم يا أماه، لقد سمعت عمتي تقول: لو وضعت أمك ولدا ذكرا فسوف يقتله فرعون ونفجع به.
حبيبتي، أريد منك ألا تخبري أحدا عن موسى، وكل من يسأل عني لا تخبريه عنه شيئا.
حسنا يا أماه سأفعل، لا تقلقي، فإني أفهم ما تقولين.
لعلها جارتنا، لا تنسي ما أوصيتك به.
سمعا يا أمي. من الطارق؟
أنا جارتكم يا مريم، افتحي الباب.
كلا كلا، أمي ذهبت في مهمة والباب موصد، تعالي عندما تفتح أمي الباب.
حسنا، الوقت متأخر، سآتيكم غدا.
في أمان الله.
الحمد لله، الشكر لله، حسنا فعلت يا ابنتي. يا مريم، هل تعلمين أن زوجها هو أحد جنود فرعون؟
لعنة الله عليهم جميعا.
صوت من هذا؟
يقول الحق تعالى: أرضعي، فإذا خفت علي فألقيه في اليم.
في اليم؟ أصحيح ما أسمع؟
لا تخافي ولا تحزني، يقول الحق تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
آمنت برب السماوات والأرضين، آمنت برب السماوات والأرضين.
اطمأنت الأم بوعد الله، وظلت تحتضنه مرة وترضعه أخرى، ثم أعدت له صندوقا من الخشب ووضعت موسى بداخله وألقته في النهر، وقلبها يتفطر خوفا عليه.
أستودعك الله يا ولدي، أستودعك الله يا ربي، وعدك وحدك يا منقذ المؤمنين، يا راد يوسف لأبيه، رد ولدي.
أمه، انظري، كأن الماء احتضن أخي، انظري كيف أن الماء هدى، وإلى النسيم كيف لطف.
ترعاك السماء يا ولدي، لقد أخذت قلبي، يا حافظ احفظه.
أمه، لا أقوى على فراقه.
اتبعيه، فلو تبعته أنا لشك في أمر جنود فرعون. اتبعيه وتقصي أخباره، سأذهب لأدعو وأصلي كي يرده لي ربي، إنه صادق الوعد.
وظلت مريم تتبعه وهي في حذر من جنود فرعون، تمشي على ضفاف النهر تنظر إلى الصندوق بقلبها، حتى سمعت بكاء موسى فانشق صدرها خوفا عليه، والصندوق يتهادى إلى ضفاف حديقة قصر فرعون. وقد كانت امرأة فرعون آسية وجارياتها في نزهتهن اليومية بها، وعندما سمعت بكاء يصدر من الصندوق تحرك حنان الأمومة في قلبها، خصوصا وأنها لم ترزق الولد. فأمرت جواريها أن يأتين بالصندوق، وعندما نظرت إلى داخله أشرق وجهها بنور وجه موسى.
سبحان الله، ما شاء الله، ما أجمله.
مولاتي، لم أرى في حياتي قط مثل جماله.
ما أقسى قلوب أهله، كيف تركوه وسط هذا النهر؟
لا تتكلمي بهذا الكلام أمام فرعون أو أي أحد، افعلوا شيئا لتهدئته. مسكين، إنك جائع، اصبر حتى يأتوك باللبن. لا تبكي يا حبيبي، أنت في أمان، سأعطيك اللبن حتى تشبع.
سيدتي سيدتي، مولاي فرعون وهامان قادمان.
علينا أن نخفيه.
لا ينفع يا سيدتي، فقد كان مولاي يرانا من شرفته المطلة على الحديقة.
إذن أحمله لأحميه.
ما هذا الذي تحضنينه يا آسيا؟ هاته.
إنه هدية السماء يا مولاي. انظر انظر إليه، كم هو جميل.
حقا إنه جميل، ولكن الرؤية، الرؤية التي أفزعتني، الرؤية التي أقلقتني. كم أنا محظوظ، وقد وصل بين يدي. سأقتله.
لا تفعل يا مولاي. انظر انظر إليه كيف يمد ذراعه إليه، انظر إلى عينيه كيف تتطلعان لي يا مولاي. اتركه لنا، قرة عين لي ولي.
كلا كلا، سأقتله قبل أن يكبر وينتزع ملكي.
لا أرجوك لا تفعل يا مولاي، لا تقتل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
مولاي مولاي، إن هذا الطفل هو الذي سيكون سببا في زوال ملك مصر، سأقتله بدلا عنك. لا يرق قلبك
مولاي.
له
مولاي، أتوسل إليك يا مولاي، لا تفعل، أتركه لي أنيسا، أرجوك لا تفجع قلبي به، وأنا التي حرمت من الذرية، أرجوك سأربيه. نعم سأربيه لك كما تشتهي، وسيكون طوع أمرك يا مولاي. يا مولاي، من يتربى بنعمتك كيف يهدد ملكك؟
إذن ستشرفين على تربيته بنفسك، ولا تتركيه لأحد.
مولاي،
وسأفكر في أمره.
مولاي.
كلا يا هامان كلا، هيا بنا.
اطمأنت امرأته آسية لكلامه، وراحت تغدق موسى بالقبلات وتضمه لصدرها. وكانت أخته مريم تنظر إليهم من بعيد، وقد رأت كل ما حدث، ولكن موسى لا زال يبكي من الجوع، فقد حان منذ ساعات موعد رضاعته. فدعت آسية عددا كبيرا من المرضعات، وعندما جئن لإرضاعه امتنع عنهن وزاد من بكائه وعدا من الله. وقد هدى الله أخت موسى مريم بالحضور مع المرضعات، وهي ترى عن قرب امتناعه وتسمع بكاءه.
يا ربي، ماذا علي أن أفعل كي يهدأ؟ مسكين بح صوته من البكاء.
سيدتي، هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم؟
بالله عليك أسرعي، فقد تفطر قلبي ألما عليه. أسرعي يا ابنتي أسرعي.
Thank you.
لم تستطع أم موسى ولم تعرف القرار. كانت أفكارها تجول في موسى، يتملكها الخوف والحزن، ثم تعود وتتذكر وعد الله فيطمئن قلبها، ولكنها لم تهدأ. مرة تدعو ربها، وأخرى تطل على النهر تنتظر وعد الله، ولكن كيف ومتى لا تعلم. حتى لمحت من بعيد ابنتها مريم مقبلة نحوها وهي تجري. أسرعت دقات قلبها، يا رب ماذا حدث؟ لا تدري ما تفعله. ولكنها عندما وجدت السرور يملأ وجه ابنتها اطمأنت قليلا. ولكن ماذا هناك؟ إنها لا تستطيع الانتظار. انطلقت هي الأخرى نحوها، وعندما ألقت مريم نفسها في أحضان أمها بكت من الفرح والبهجة وقصت عليها الخبر، والأم تسمع ولا تصدق لفرط فرحها.
الحمد لله، الشكر لله، ومن أوفى من الله.
هيا بنا يا أمي، هيا بنا، أسرعي.
لا تعجلي يا ابنتي، فالله حفظه لنا. دعيني أسجد وأصلي شكرا لله، فقد من علينا ورحم.
ذهبت أم موسى لقصر فرعون، وكأن الدنيا من حولها طربت وغنت لها. وعندما دخلت القصر وجدت موسى بين يدي امرأة فرعون وهي تحاول تهدئته، وحالما رأى أمه مد لها ذراعه، تناولته ووضعت رأسه على صدرها. سرعان ما سكت وأقبل يلتهم ليروي ظمأه. صمت الجميع ينظرون إليه. فجأة توقف والتفت لينظر ما حوله، وكأنه يقول لهن: هذه هي أمي الحبيبة، جاءت بوعد من الله لترضعني. ثم عاد يرضع ويرضع حتى غفى على صدر أمه وراح في نوم عميق. قبلته أمه وأعادته إلى امرأة فرعون وهمت بالخروج.
إلى أين يا امرأة؟
سيدتي، لقد انتهت مهمتي.
ومن قال لك ذلك؟
لقد أرضعته وهدى.
كلا كلا، لا تستطيعين أن تتصوري مدى فرحتي عندما قبلك كأم.
سأرضعه لكم متى طلبتم ذلك.
كلا، ستبقين معه لترضعيه وتربيه لنا. يبدو أنك امرأة صالحة، ويسعدني كثيرا أن تبقي معه.
على الرحب يا سيدتي، الحمد لله على نعمته.
وهكذا مستمعين الكرام، جاء في القرآن الكريم: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وتربى موسى ونشأ في قصر فرعون بين أحضان أمه وتحت رعاية الملائكة، ولما بلغ أشده واستوى عوده آتاه الله حكما وعلما، وكذلك يجزي المحسنين. وهكذا أحبتي المستمعين، تعلمنا من هذه المرأة الصالحة معنى الصبر، وكيف أن وعد الله حق. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
إلا ألطافك بالذات. عبد لا يسعفني.